يبتني على عدة أمور، يبتني على تحديد ضابطة هذه المسائل وتحديد موضوع هذا العلم إذا كان له موضوع، ثم بعد ذلك تأتي النوبة إلى تقسيم هذه المباحث، لكنه أردت أن أقدمها على هذه المباحث كلها. تقسيم علم الأصول أيضا وتقسيم أبوابه أيضا في المسألة جرى بها العديد من الاقتراحات والعديد من الآراء ووجهات النظر في كيفية هذا التقسيم وكيفية تبويب هذه المسائل وتبويب هذه المسائل وما هو المدار في كل تقسيم من هذه التقسيمات. الحالة العامة اللي كانت لدى القدماء في استعراض مسائل هذا العلم ومسائل علم الأصول في البداية كانوا يعني في الطريقة شبه متشابهة تقريبا، أن يتعرضون إلى الأمور المتعلقة بالخطاب الشرعي باعتبار الأدلة هي في الكتاب والسنة، فلذلك كانوا يتوجهون مباشرة إلى المسائل اللغوية التي يحتاجها الفقيه ويحتاجها الفقيه في عملية الاستنباط، فيتعرضون الأوامر والنواهي والعام والخاص والحقيقة الشرعية وغيرها، ثم بعد ذلك يتعرضون لمراحل الحجج. قد بعضهم يأتي ويقدم كما ذكرنا على هذه المباحث بعض المبادئ، مبادئ تصورية ومبادئ تصديقية، وبعضهم لا يزيد عليهم المبادئ الأحكامية التي يتعرض فيها إلى الحكم الشرعي وتقسيمات الحكم الشرعي والحالات التي ترد على الحكم الشرعي، اللي هي عندما نأتي للأصول الموجودة فعلا نشوفها متناثرة في أكثر من باب وفي أكثر من موضع، بعضها في مباحث القطع والجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، بعضها في مباحث الألفاظ لما يأتي مثلا الوجوب وأقسام الوجوب وأقسام الواجب المشروط والمعلق والتعبدي والتوصلي وغيرها، فتشوفها أبحاث متناثرة. البعض يأتي لها ويقول يجب هذه نجعلها مبادئ كالمبادئ التصورية والتصديقية، مثل ما عندنا إحنا مبادئ التصورية تعتبر بها التصورات وبها تعريفات وبها لما يتناول من اصطلاحات ومن ألفاظ في هذا الباب، وعند مبادئ تصديقية كذلك لدينا مبادئ أحكامية تتعرض فيها للحكم الشرعي وحالات الحكم الشرعي مراتب الحكم الشرعي أقسام الحكم الشرعي وغيرها. هذه تكون هي مقدمة حتى عندما تدخل في هذه الأبحاث، بعد بدأ يقول لما أنت في مقدمة الواجب أو في باب الأوامر تصرف وقت في تقسيمات الواجب وكذلك، أو في باب الحكم الظاهري والواقعي تأتي أيضا تصرف وقت في كيفية الجمع بين هذين الحكمين، فيجون يحلوها بأن يجعلوا هذه المبادئ في البداية. هذه الطريقة المبادئ الأحكامية قد نرى إشارات بها في بداية عهد الشيخ البهائي تعرض لهذه المبادئ، لكن من تأخر عنهم ما اتبعوا كلهم هذه الطريقة، فنلاحظ أنه ظلت الطريقة القديمة اللي هي أيضا طريقة أيضا أهل السنة أيضا ما ساروا عليها، التعرض إلى مسائل تتعلق باللغة كمباحث الألفاظ، ثم التعرض إلى مباحث الحجج، إلى أن جاء عصر الوحيد البهبهاني في مباحث الحجج بدأ يفرق ما بين الدليل الاجتهادي والدليل الفقهي، ثم من جاء بعد عصر الوحيد البهبهاني اللي هو التقسيم الشائع الذي نراه على يد المحقق الآخوند، وهو اللي موجود في متداول اللي جرى عليه الأصول المتأخرة قريب هذا 100 سنة الأخيرة، اللي تعرض إلى مقدمة تعرض فيها 13 شرحة، ثم تعرض إلى مقاصد، هذه المقاصد في الأوامر في النواهي في العام الخاص المطلق والمقيد المجمل والمبين، ثم بعد ذلك تعرض إلى مقاصد في حجية العقل وفي أبواب الإمارات، وبعد ذلك في الأصول العملية، وجعل هناك خاتمة في أو مقصد في التعادل والتراجيح، وخاتمة في الاجتهاد والتقييد. طبعا الآخذ أيضا كان بوبها بأن جعل جزئين، الجزء الأول يتعرض فيه إلى ما يتعلق بالألفاظ وباحث الألفاظ، تعرض بهذه المقاصد كلها، مقاصد خمسة تقريبا، ثم ثلاثة مقاصد تعرض لها في الجزء الثاني وهي مباحث الحجج. قبل الآخوند جينا إلى الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. الشيخ الأنصاري إجا قسم الأصول إلى حالات المكلف، إجا نظر إلى حالات المكلف، أنه المكلف ما هي الحالات التي تطرا عليه، إما أن يكون له قطع، إما أن يكون له ظن، إما أن يكون عنده شك، ثم بنى تصنيف الأصول وتصنيف الكتابة على هذه الحالات الثلاثة: مباحث القطع، ثم مباحث الشك، ثم مباحث الظن، ثم مباحث الشك. لكن هذا التصنيف وإن كان التصنيف معقول بالنظر إلى حالات المكلف الثلاثة وفي كل حالة ما هو الأدلة وكيفية الوصول إلى الحكم الشرعي من خلال ما هو الحجة التي تقام عليه وكيفية الاستدلال ومعرفة الحكم الشرعي بالنظر إلى هذه الحالة، عند حالة الظن أو حالة الظن، كيف تحصل حالة الظن، من أين تحصل حالة الظن، تحصل من خبر الواحد، تحصل من الشهرة، تحصل من القياس إلى آخره. حالة الشك اللي حاصل تنتقل النظر إلى الأصول العملية ويتعرض الأصول العملية كلها. لكن هذا ما يشمل كل أبحاث علم الأصول، هذا يشمل الجزء الثاني من الكفاية. يعني هو جاء وبوب القسم الثاني وهو باحث الحجج في كيفية تقسيمها، أما القسم الأول فما تعرض له، فهذا كل شيء يعني خرج عن خارج علم الأصول. إذا جعلت أن هذا التقسيم هو تقسيم خاص لي، يعني تبعنا تقسيم المحقق، تقسيم الشيخ الأنصاري، فهذا يعني أن القسم الأول وهو باحث الألفاظ راح يكون كله خارج عن علم الأصول، وهذا يعني بحذر لكل هذه المباحث التي تبحث في الجزء الأول، فلا يكون التقسيم شامل له. طبعا مع ملاحظة أن هذه التقسيمات كلها هي تقسيمات بعد تحقق البحث طيلة هذه العشرات والمئات من السنين في علم الأصول. يعني مو مثل أنت، يعني الآن الكاتب لما يأتي ويكتب كما ذكرنا يعد خطة، وهذه الخطة يبدأ يقسم فصل أول، فصل ثاني، فصل ثالث، وكل فصل يقسم إلى باحث وهكذا. مو أنه يكتب أو ناس كاتبين وبعدين نجي إحنا نريد نقسم هذه المسائل المطروحة في هذا العلم. اللي قاعد يصير هو القسم الثاني، الجهة الثانية. اللي قاعد يصير الآن أن الآراء التي تطرح على أن هناك مسائل تبحث في هذا العلم، وهذه المسائل معروفة صار لها مئات السنين. الآن نأتي نحن نبولها ونريد أن نقسمها، ونريد أن نقسمها بحيث أن هذا التقسيم يشمل أكثر هذه المباحث، ولا تخرج هذه المباحث عن هذا التقسيم. حتى بعدين يقول يا هذا خرجت عن هذا، مو داخلة في هذا القسم، فلمو داخلة نطلعها خارج علم الأصول، أو يكون بحثها استطراديا، فلما ندخله يكون بحثها استطرادي، صحيح خارج علم الأصول لكن نبحثها لأنها لم تبحث في مقام ومكان آخر. فالحديث هنا أجا يكون حينئذ أن كل شخص أو كل واحد يأتي ويحاول أن يجمع بين هذه المسائل في تبويبات وتقسيمات مختلفة لعاية لنكتة الخاصة أو لعاية لمسألة خاصة يلحظها في أثناء التقسيم. الآخوند عندما جاء وأراد أن يتعرض، فجاء أنه إحنا عندنا مباحث الحجج، هي مباحث الكبريات والتي تستعرض، وعندنا الصغريات لهذه المباحث اللي هي في مباحث الألفاظ بأنحائها المختلفة وبموضوعاتها المختلفة، ثم تأتي بعد ذلك مباحث الأصول العملية، وهي عندما لا يكون هناك أمارة ولا تكون هناك حجة من خبر واحد أو ما شابه ذلك، فتصل نوبة إلى الأصول العملية. فكأنه بنى تصنيفه بهذا الشكل، عندنا صغريات وعندنا كبريات، وعندنا في موارد التي لا يوجد فيها علم ويكون تصل نوبة إلى الأصول العملية. بعد الآخوند من التقسيمات أيضا التي اقترحت هو التقسيم الذي اختار المحقق الأصفهاني والذي سار عليه تقريبا مقارب له الشيخ المظفر في أصول الفقه. الشيخ المظفر أيضا في أصول الفقه اجا اتبع التقسيم الذي ذكره المحقق الأصفهاني بأنه قال بأن عندنا المسائل اللفظية وعندنا مسائل وبحث في الملازمات العقلية، ثم لدينا بحث في باحث الحجج الشرعية، وبعد ذلك يأتي البحث في الأصول العملية. فإذا قسمها بهذا التقسيم وجمع المسائل كأنه أراد أن يجمع المسائل المتشابهة أو المسائل التي ترتبط مع بعضها البعض أخرجها، يعني بدل ما كانت المسائل العقلية اجتماع الأمر والنهي وبحث الملازمات هي في ضمن مباحث الألفاظ، يعني في مباحث الأوامر أو في مباحث النواهي، مسألة الضد تبحث هناك، اجعزلها. فتقريبا اجى وين اشتغلت الجزء الأول من الكفاية، اجى قسم إلى قسمين، قسم يتعرض إلى مسائل مباحث الألفاظ والمسائل اللفظية، وقسم يتعرض إلى المسائل العقلية وبحث الملازمات العقلية. لذلك اجى قسم فيه مجموعة أبواب تعرض تقريبا المحقق الأصفهاني ذكرها إلى مقدمة وأربعة أبواب. المقدمة ذكر بها المبادئ التصورية والتصديقية والمبادئ الأحكامية، اجى تعرض إلى الاثنين إلى الثلاثة، تعرض في هذه المقدمة إلى المبادئ التصورية ومبادئ التصديقية ومبادئ أحكامية، ثم بعد ذلك دخل في الأبواب. وهذا هو يعني كتبه في عند كتاب الأصول على النهج الحديث، ويمكن هو آخر ما كتبه في علم الأصول. وهذا التقسيم الذي قسمه المحقق الأصفهاني هو الذي سار عليه الشيخ المظفر، لكنه طبعا هذا التقسيم أيضا ما أخذ دورة أو ما مشى في البحث الأصولي وما أخذ رواجه في المدرسة الحوزوية. بالطبع هناك أيضا نشير إلى نكتة، إلى أنه كل اقتراح مو شرط أن يمشي عليه، يعني قد يقترح تقسيم لكن مو شرط أن يسير على هذا التقسيم في أبحاثه، مو شرط أن يسير على هذا التقسيم في الأبحاث. يعني السيد رحمة الله عليه أيضا اقترح تقسيما وتبويبا لكن لم يسر على هذا التقسيم. السيد الصدر أيضا اقترح تقسيما لكنه في بعض كتبه سار مشى على هذا التقسيم وسار عليه، لكن في أبحاثه الأخرى مشى على البحث الرائج والتقسيم الرائج، وهو تقسيم وتبويب صاحب الكفاية. لذلك مول يعني ذكر التقسيم هو اقتراح وكي رؤية في كيفية تبويب وجمع هذه المسائل المختلفة في علم الأصول، ولا يقتضي الالتزام به في الأبحاث والالتزام به بالكتابة، لأنه قد يكون في الأبحاث وفي الكتاب يمشي على النسق المتعارف والظاهر أمام الموجود في الأبحاث. السيد رحمة الله عليه عندما وصلت النوبة إليه أيضا أدلى بدلوه في كيفية تقسيم أبحاث علم الأصول، فلذلك ذكر أن أبحاث علم الأصول ومسائل علم الأصول تعود إلى أربعة أقسام رئيسية وأربعة مبادئ. بعض هذه المسائل هي توصل إلى الحكم الشرعي وصولا علميا وجدانيا، بمعنى أن يكون يحصل لدى الإنسان علم وجداني بالحكم الشرعي من خلال المقدمات التي يصل إليها. هذه المقدمات هي مقدمات عقلية، يحصل العلم الوجداني له من خلال هذه المقدمات العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي ويكون وصولا جازما، بحيث يحصل لديه علم وجداني. العلم الوجداني يعني العلم الجازم، العلم القطعي الذي يصل الإنسان إليه من خلال هذه المقدمة. ولا حينئذ يجب أن تكون المقدمة مقدمة عقلية، تكون المقدمة عقلية لذلك حتى يصل إلى نتيجة قطعية ويكون لديه جزم بالحكم الشرعي. الحكم الشرعي يتحقق نتيجة قياس ونتيجة مقدمات. هذه المقدمة عندما تكون هذه المقدمة هي مقدمة عقلية، حينئذ يقطع بها العقل، حينئذ يصل إلى النتيجة وتكون النتيجة نتيجة قطعية يقينية، وبالتالي حينئذ يكون توصلي وتوصله إلى الحكم الشرعي هو من خلال تحقق علم وجداني وعلم يقيني لدى هذا المكلف ولدى الإنسان. وهذا البحث وين يصير؟ يصير في بحث الملازمات العقلية، مقدمة الواجب، بحث الضد، اجتماع الأمر والنهي، دلالة النهي على الفساد. العقل عندما يدرك هذه العلاقات ويحكم بهذه العلاقات، إذن يحكم حينئذ بالنتيجة الشرعية. فهذه المقدمة العقلية التي يحكم بها العقل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، أو هناك ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، وأن تكون هذه الملازمة ينتقل منها علما إلى وجوب المقدمة، فحينئذ يكون يتحقق وجوب المقدمة، ويكون يتحقق لديه علم بوجوب المقدمة، ويكون هذا التحقق بعلم وجداني. عندما يتحقق هذا العلم حينئذ يحكم الشارع ويتوصل إلى نتيجة وهي حكم الشارع. فهذه المقدمات وهذه الملازمات العقلية، تتحقق من خلال إدراك العقل لهذه الملازمة. فإذا أدرك العقل هذه الملازمة يتحقق لديه علم وجداني يقيني بالحكم الشرعي. هاي واحدة. الثانية، القسم الثاني هو ما يحصل لديه بالعلم بالحكم الشرعي من خلال العلم التعبدي، لأن الشارع يجعل له حجة بشيء. عندما يحصل الإنسان يقين ويحصل له قطع من خلال هذه المقدمة العقلية، فهذه المقدمة العقلية اللي تكون حجة. أما الشارع يجعل له حجة معينة، وتكون هذه الحجة هي الحجة عليه، والشارع يقول له اعمل بهذه الحجة، حينئذ يكون العلم الحاصل عليه بالحكم الشرعي يكون علما تعبديا، لأنه هو نتيجة القياس أو نتيجة ترتيب هذه المقدمات أني أصل إلى وجوب الصورة. هذه وجوب الصورة كيف أصل إليها؟ أصل إليها من خلال مقدمات جعلها الشارع لي طريقا للحكم الشرعي، فيكون علما تعبديا. الملازمات النحو الأول وصلت إلى هذه النتيجة وهي وجوب هذه المقدمة. هذه وجوب المقدمة شرعا كيف وصلت إليها؟ وصلت إليها من خلال المقدمة العقلية، فلذلك كانت ملازمات عقلية، وكان علما وجدانيا لهذا الحكم الشرعي. أما هنا فيصير عندنا شنو؟ يصير عندنا علم تعبدي بهذه النتيجة وبهذا الحكم الشرعي. هذا الحكم علم التعبدي من أين حصل لنا؟ حصل لنا من خلال مقدمة تعبدية جعلها لنا الشارع، وهو حجية خبر الواحد. غايتها في بحث حجية خبر الواحد، في بحث حجية خبر الواحد أو حجية القياس إذا قلنا به، أو حجية الشهرة إذا قلنا به، أو أي حجة من الحجج التي يجعلها الشارع لنا. لكن غايتها في هذا البحث، في هذا القسم، يكون البحث على مرحلتين. تارة أبحث عن الصغريات، عن الظواهر، وتارة أبحث عن الكبريات. تارة يكون البحث عن الصغريات، دلالات الألفاظ، صيغة الأمر، مادة الأمر، صيغة النهي، مادة النهي، العام، مدى حجية، أدوات العموم شنو هي، ألفاظ العموم، الإطلاق شنو هو، كيف يتحقق الإطلاق. هذه كلها هي صغريات لحجية الظهور. هذه تارة يكون البحث عن هذه الصغريات، وتارة يكون البحث عن الكبريات، أن خبر الواحد حجة أو لا، أن الشهرة حجة أو لا، أن القياس حجة أو لا. هذه كلها تكون بحث عن الكبريات وبحث عن الصغريات. إذن مباحث الألفاظ مع مباحث الحجج والأمارات يجعلها في قسم واحد. لأن النتيجة التي تتوصل إليها من ضم الصغرى والكبرى هي نتيجة فقهية وحكم شرعي فقهي، لكن هذا الحكم الشرعي الفقهي الحكم الشرعي الفقهي الحاصل نتيجة هذا العلم التعبدي وهذا الجعل التعبدي الذي جعله لنا الشارع. ما جعل لنا هذا حجة غايتها هل جعل هذا حجة أم لا ككبرى؟ ثم صغريات هذه وين؟ صغرياتها هي اللي تكون فيه مباحث الألفاظ، بعضها تكون في مباحث الألفاظ وقد تكون بعضها في مباحث أخرى. يعني حجية خبر الواحد هو كبرى، حجية أخبار الأحاد هي كبرى، لكن هذه الكبرى صغرها وين؟ من تعرضها في مباحث الألفاظ وتعرض لها في علم الدراية وعلم الرجال هم ما تدخل وما شابه ذلك. فحينئذ هناك أبحاث تبحث هنا في هذا العلم، هناك أبحاث لها بون يعني بعيدة تبحث في علم آخر، أنا أجيب الصغرى من علم آخر وتأتي الكبرى في هذا العلم التي يستدل به على الحكم الشرعي. فإذا هذا القسم الثاني. القسم الثالث هي الأصول الشرعية جعلها لنا الشارع عند حالات الشك. إذا لم يتحقق هناك علم وجداني ولم يتحقق علم تعبدي للإنسان بالحكم الشرعي، حينئذ يقضع في حالة شك. فهناك أصول مقررة ووظائف عملية مقررة قررها لنا الشارع وجعلها لنا الشارع. هذه الأصول نرجع إليها. هذه الأصول على نحوين. النحو الأول الذي يكون القسم الأول منها وهو الأصول الشرعية. الأصول الشرعية التي جعلها لنا الشارع كالبراءة والاشتغال والاستصحاب الشرعي اللي تكون به الدليل الشرعي هو الحجة عليه. والقسم الرابع هو الأصول العقلية، البراءة العقلية والاحتياط العقلي والتخيير، الاشتغال العقلي والتخيير التي هي أصول يحكم بها العقل، قاعدة قبل العقاب بلا بيان أو منجزية العلم الإجمالي ونحوها كما سوف يأتي تفصيلها. فإذا التقسيم الذي ارتآه السيد رحمة الله عليه لكي يكون جامع لكل مسائل علم الأصول هو ما يوصل الإنسان العلم اليقيني والوجداني بتعبيره، العلم التعبدي، الأصول الشرعية العملية الشرعية، والأصول العملية العقلية. ويرى أن هذه الأقسام الأربعة وهذه الأبواب الأربعة هي جامعة لكل مسائل علم الأصول ولكل مسائل علم الأصول الموجودة بين أيدينا والتي يتم تداولها. لكن هذا التقسيم هو أورد بعض الشبهات التي قد تورد على هذا التقسيم ويجيب عنها، وهناك أيضا شبهات وإشكالات أخرى طرحها الآخرون على هذا التقسيم. هذا إن شاء الله يأتي.